أيها الأفاضل، ليست وحدها عزة المسلمين عند قتل الحسين عليه السلام من أصيبت في المقتل، فهذه عناصر الخليقة كلها داخلة في معزوفة حزن أبدية من حول ما حدث. الأرض تفقد عافيتها وبلدانها تقشعر، والبدر غدا مريضا عليلا، والسماء في مناحة بكاء، حتى النجوم تنوح وتصلي على الحسين، وليس شيء من هذا كله من أسلوب المجاز الشعري، بل هو من الوقائع السماوية والأرضية التي صدق حدوثها مؤرخو المسلمين.
تعالوا أيها الكرام، نأخذ غرفة من نور تجليات كربلاء عبر هذه اللافتة، نور من كربلاء، حيث ملمس الشعر في تجليات هذه الواقعة الأليمة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الشاعر بوصفه مفردة في هذا العالم يبكي كذلك، وتأخذه العبرات التي ترمعل في تدارف متتابع، وهذا منه في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل. فلأبي عبد الله الحسين حق على الناس أن يفعلوا من أجله الكثير الكثير.
فجالت على عيني سكائب عبرة، فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلتي تبكي على آل النبي محمد، وما أكثرت في الدمع لا بل أقلتي.
نعم أيها الأحبة، ما ثمة قتيل شهدته الأرض له من المزايا في استدرار دموع العين والقلب، ما لأبي عبد الله الشهيد الوتر الذي لا ثاني له. هذا سر سار في العالم، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهو السر الذي سيجليه الله تبارك وتعالى في قيامة العالم، فيفرح عارفوه الحسين ومحبوه، ويندم من غفلوا عنه وجهلوه. أما القتلة الجناة الأشقياء ومن انتمى إلى موقفهم فلهم حديث آخر يفزع منه أهل النار.
أيها الكرام، إن الرزية في رؤية سليمان ابن قتة هي رزية مضاعفة، قتل حبيب الله وابن حبيبه، تلك القتلة المفجعة الرهيبة وحده كاف ليرنح أشد الناس شكيمة وتصبرا. وإذا ما تطلع إلى أوصاف شهداء الله في كربلاء يقودهم سيدهم الحسين عليه السلام، فإن وصفا واحدا من هذه الأوصاف يزيد المأساة أسا والفاجعة شدة وحدة. وكانوا غياثا ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي.
هذا التحول المتضاد في نفسه هو عنصر كرب وهم مضاعف، فإن من كان ملاذا لأصحاب الرزايا وكهفا حصينا لأهل البلاء قد غدا هو نفسه مركزا للرزايا والبلاء. تقول الرواية: إن أعرابيا أصابه الضر، فأتى المدينة وسأل أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يعينه، فوهبه أبو عبد الله مالا كثيرا واعتذر إليه عن قلة ما أعطاه. دهش الرجل من جود سيد شباب أهل الجنة ومن فيض سخائه فبكى. قال له الحسين سلام الله عليه: لعلك استقللت ما أعطيناك. قال الرجل: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟
لكم منا أيها الأفاضل أطيب الشكر على جميل متابعتكم وحسن استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نهر من كربلاء.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لكرم متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: البكاء على الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عبرة وعبرة. الإمام الحسين شمعة ودمعة. الإمام الحسين مصباح وسفينة. لماذا عبرة وعبرة؟ الإنسان مركب من أبعاد ثلاثة. حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، ووجود الإنسان الخارجي المتشخص في الخارج، إنما هو مركب ومتكون من ثلاث أبعاد: البعد العقلي، والذي تميز الإنسان عن جميع الحيوانات بهذا البعد، بعد عقلي. حيوانات ما عندها عقل، عندها شعور، عندها إحساس، حتى الورد عنده يقال إحساس، لأنه كل حي له إحساس، إحساس النباتي، إحساس الحيواني، والإحساس الإنساني. فهناك شعور، إلا أنه هذا الشعور له مراتب متفاوتة، كل تشكيكي له مراتب. الزرع له شعور لأنه ذات حياة. الحيوانات لها شعور، فإن النمل تقول لقومها: ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لأنه في تلك الحالة تشعر على أنه سليمان وجنوده يحطمونهم، فلذا هي أميرتهم أو أميرهم، يأمر القبيلة كلها أن تدخل المساكن وتخاطبهم بأن هؤلاء القوم قوم لا يشعرون، قوم سليمان، جنود سليمان لا يشعرون، لأنه الآن هم في حالة الحروب وفي حالة الإقدام وفي حالة إيش، ما يشعر أنه تحت أكو نمل، ما ملتفت لها المعنى، عنده عقل، أما شعور في تلك اللحظة لما هو فيه ما يشعر. أما تلك النمل وذلك النمل يشعر هذا المعنى فيخاطب القوم. فهناك عندنا شعور، عندنا إحساس. العاقل هو الذي يميز الإنسان عن جميع الحيوانات، عن النباتات الحية، العقل، هذا البعد العقلي. البعد الثاني في الإنسان بعد روحي، البعد الروحي. الإنسان عنده روح إنسانية، نفس إنسانية، كل حياة له روح، كل ذي حياة له روح. النبات ذي حياة لأنه به حياة نباتية. الحياة النباتية هي عبارة عن قوى ثلاثة، قوى الثلاث، وهي القوى الغاذية والنامية والمولدة، أنه تتغذى وتنمو وتولد المثل، هذه يسموها القوى النباتية، القوى النباتية، الحياة النباتية. فهذه الحياة النباتية عندها روح، لذا الوردة عندها روح، عندها إحساس، عندها شعور باعتبار هذا الروح الوردي. وكذلك الحيوانات عندها روح، وكذلك الإنسان، بس الإنسان يمتاز في أعلى مراتب الروحية. فالإنسان عنده بعد روحي وعنده بعد جسدي، جسده الخارجي هذا الذي يكون مركوب لروحه، الروح راكب والعقل مدبر، وهذا الجسد مركوب سيارة، السائق هو الروح والعقل يسوق هذا الجسد. فالإنسان كل واحد عنده جسد، عنده روح، عنده عقل. الجسد مركوب، الجسد آلية، الجسد تراب، الجسد يوما ما يموت ويكون ترابا، يرجع إلى أصله. لذا الجسد إذا اهتمينا به فقط اهتمامنا على أنه آلية تحمل الروح والعقل. شرف الإنسان ليس بجسده، شرف الإنسان، عظمة الإنسان مو بجسمه. وواحد يعجب عندما يشوف ذول اللي يربون أجسامهم كمال الجسماني، يربي عضلاته ويربي جسمه ولا يفكر بروحه وبعقله. أنه ثقف نفسك، أنه هذب روحك، ثقف عقلك، أبدا شوفه بعيد عن العقلانيات والعقلية أبدا. طبعا عنده عقل المعاش، عقل المعاش عنده، ما عقل المعاد ما عنده، ما يفكر بآخرته. والعاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وإلا عقل المعاش موجود عند الكافر وعند المؤمن. العقل الاقتصادي يسموه، العقل السياسي هذا موجود، لأن العقول أقسام وأقسام مختلفة، فهذه العقول موجودة. أما أنه هذا الذي يربي جسمه، يربي بدنه، ويغفل وينسى عن روحه، أصلا ما يفكر بالروح، أنه هذه الروح مريضة الآن، هذه الروح حقودة، هذه الروح حسودة، هذه الروح مثلا كذوبة، هذه الروح سيئة الأخلاق، أصلا ما يفكر بهالمعنى، إنما يفكر فقط بالرياضة، كرة قدم، شوف 10 ساعات يربي جسمه على كرة القدم، ما يخالف لا بأس، ولكن بشرطها وشروطها. فالإنسان عنده روح، عنده عقل، عنده جسد. الجسد قلنا إنما هو آلية لحمل الروح والعقل. العمدة والذي الله سبحانه وتعالى أراده من الإنسان هو روحه وعقله، وإنا إليه راجعون بروحنا وبعقلنا، إنا لله بعقولنا وبأرواحنا وإنا إليه راجعون. فالإنسان إذن إنما يكون عقل وروح. العقل يحتاج إلى عبرة، عبرة ودرس، الدرس والعبرة إمن للعقل. العاطفة تحتاج إلى دمعة، تحتاج إلى عبرة. فالإمام الحسين مصباح، الإمام الحسين شمعة، الإمام الحسين عبرة. لابد أن نأخذ العبرة والدرس من الإمام الحسين، من ثورته، كما أنه نبكي على مصيبة سيد الشهداء، لأنه الإمام الحسين عبرة، لأنه الإمام الحسين دمعة، لأنه الإمام الحسين سفينة نجاة. فنبكي لكي ننجو. البكاء على الحسين يطفئ غضب الرب، البكاء على الحسين يوجب رضوان الله. البكاء 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 هذا الجانب العاطفي للروح، لأنه الإنسان عنده روح فيحتاج إلى من يؤمن ويضمن له روحانيته، يضمن له مستقبل الروحي في الدنيا وفي الآخرة. يقول له ضمانك عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحسين عبرة وعبرة. سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سر الوجود، سر الخلق، كما أن جده سر الخلق، أبوه سر الخلق، أمه سر الخلق، كل هؤلاء أسرار الخلق. الله سبحانه وتعالى شاء أنه هذا الإنسان الكامل الذي هو مظهر لإسمه الأعظم، الله هو الإسم الأعظم، مظهر إسم الأعظم الرسول الأعظم، مظهر إسم الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أئمتنا كلهم نور واحد من هذه الناحية، من هذه الجهة كلهم نور واحد. فلذا يمتاز الإمام الحسين في هذا النور الواحد، يختص بهذا النور الواحد الإلهي، إنما يختص لقتله حرارة في قلوب المؤمنين، وهذه الحرارة لن تبرد، لن تبرد أبدا.
يا رب الحسين بحق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة، ودعانا به مستجابا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن رب هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة، الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، وقلنا هناك عدة اتجاهات في تفسير الحياة للشهداء الذين أعطوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قلنا الاتجاه الأول يقول أن هذه الحياة هي الحياة الذكر الحسن الذي يتركه الشهداء في الحياة الدنيا، وتأثير الشهيد وتأثير دم الشهيد على المسيرة الإيمانية والمسيرة الإسلامية. فإن الشهداء ليسوا بأموات لأنهم كلهم حياة في ساحة المواجهة وميدان الصراع، إنهم حياة للمؤمنين العاملين يستمدون القوة والعزة من دم الشهيد، ذلك الدم الذي أريق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الحياة للشهداء. أما الاتجاه الثاني في التفسير فهو أن هذه الحياة هي الحياة السعيدة في القبر أو في مرحلة البرزخ، لأننا نعلم أن كل روح لا تموت مهما كان هذا الإنسان، سواء كانت روح إنسان منافق أو إنسان فاسق أو إنسان شهيد مؤمن في سبيل الله، الأرواح لا تموت، وإنما الموت هو عملية انفصال الروح عن الجسد، وإلا الروح لا تموت. فما معنى الحياة لأرواح الشهداء؟ طبعا هنا هذه الحياة ليست هي الحياة العادية، أو لأن الإنسان عندما يموت وتأتيه سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. القرآن الكريم يعبر عن ساعات الاحتضار ويعبر عن آخر ساعة في حياة الإنسان بالسكرة، والسكرة من السكر يعني ضد الصحوة. الإنسان عندما يأتيه الموت يسكر، يكون في حالة ذهول وفي حالة سكر، لأنه سيفارق كل الأحبة وسيفارق كل أمواله وأولاده وزوجاته، فهذه المفارقة تؤدي إلى أن يشعر الإنسان بالسكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه السكرة تأتي بالحق، والروح عندما تنفصل عن الجسد أما تذهب إلى حفرة من حفر النيران أو جنة من الجنان كما جاء في الحديث. فإذا الحياة لأرواح الشهداء هي في الحقيقة الحياة السعيدة، الحياة الهانئة. الشهيد عندما يسقط إلى الأرض في ساحة المعركة تتلقفه الحور العين كما جاء في الروايات. فإذا الحياة هنا يعني الحياة السعيدة الهانئة في القبر وفي حالة البرزخ، كما تؤكد عليه سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران حقيقة آيات مباركة تؤكد على وجود الحياة الحقيقية للشهداء في مرحلة البرزخ. طبعا كما نعلم أن الشهيد هو يعيش قمة السعادة وقمة الحياة الهانئة. هذا هو الاتجاه الثاني في التفسير. أما الاتجاه الثالث في التفسير فيقول أن هذه الحياة السعيدة هي في اليوم الآخر، هي في يوم القيامة. هذا مقام العندية عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما. هذا مقام العندية، هو من أعلى الدرجات، مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو مقعد الصدق، لأن الشهيد أصدق الناس. الإنسان عندما يعطي جزءا من أمواله وعندما يعطي جزءا من وقته لا يمكن أن نقول بأنه صادق، لأن الإنسان قد يعطي رياء مثلا، أو قد يعطي وهو غير مقتنع بهذا العطاء. أما الإنسان يبلغ إلى درجة أن يعطي روحه ودمه ونفسه، هنا لابد أن يكون هذا الإنسان يعيش قمة الصدق، ولهذا كان جزاؤه مقعد الصدق. عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا الفرح الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه للذين قدموا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى. ولهذا الشهيد سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة. يعني بارقة السيوف، هذا الشهيد كما يقول الشهيد مطهري في كتابه القيم، شهيد يتحدث عن شهيد عندما يأتي بهذه الرواية وقول الرسول الكريم: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة. يقول الشهيد مطهري: فالشهيد قد اجتاز امتحانه تحت السيوف التي كانت مشهورة بوجهه، أي أنه أثبت إخلاصه وصدقه وبين حقيقته حين اختار الشهادة، فليس من اللازم أن يؤدي امتحانا آخر في عالم البرزخ. ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي؟ فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. انظر إلى تلك النظرة الرائعة التي تنظر إلى القتل في سبيل الله، إنه ليس من مواطن الصبر بل هو من مواطن البشرى والشكر. فعلي عليه السلام يريد أن يقول لنا أن الاستشهاد في سبيل الله نعمة كبيرة، وتوفيق رباني ومنحة إلهية لا يوفق لها إلا الذين اختارهم الله، فهو إذن لا يحتاج إلى صبر بل إلى شكر، وهذا هو قمة الشكر. من هذا المنطلق نفهم مدى هذه دلالات هذه الآية المباركة في نفوس وقلوب المؤمنين، حيث تجعلهم لا يهابون الموت بل يعتبرون الموت هو الحياة بعينها. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء أحياء بأرواحهم وأحياء، نحن نستطيع أن نجمع هذه الاتجاهات في تفسير الآية في تفسير الحياة بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء أحياء في الدنيا من حيث التأثير في ساحة الصراع، حيث دماؤهم تبقى منارا للعاملين والمجاهدين، والشهداء أحياء في أرواحهم في عالم البرزخ، والشهداء أحياء كذلك يوم القيامة في جنان الخلد، بل أن الشهيد حي بجسده كذلك. هناك في الشريعة الإسلامية استثناء من جسد الشهيد، فإن كل جسد لابد أن يغسل حتى يذهب إلى قبره. ومن هذه الأحكام أحكام مثل الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن، وكلها ذات معان خاصة، إلا أن أحكام الميت هذه لها استثناء، وهذا الاستثناء يختص بجسد الشهيد. فأحكام الميت لا تطبق على جسد الشهيد سوى الصلاة والدفن، أما الغسل والتكفين فلا. الشهيد يدفن بدمه وملابسه، وهذا الاستثناء كما يقول الشهيد مرتضى المطهري في كتابه القيم شهيد يتحدث عن شهيد، يقول وهذا الاستثناء له مغزاه العميق، إنه يرمز إلى أن روح الشهيد بلغت درجة من السمو والطهارة، بحيث ترك هذا السمو والطهر آثاره على جسد الشهيد وعلى دمه، بل وحتى على ما يرتديه من ملابس. بدن الشهيد جسد متروح إن صح التعبير، أي أضحى وجودا تجري عليه أحكام الروح، ولباسه أضحى لباسا متجسدا، أي تجري عليه أحكام الجسد الذي يضم تلك الروح الطاهرة. فجسد الشهيد ولباسه اكتسب الشرف من طهر روحه وعلو فكره وسمو تضحيته، وتلك دلالة أخرى على قداسة الشهيد في الإسلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 3:56 اليمن، التصدي والتحدي. عند 44 دقيقة من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 4:56 عند 5:19 يأتيكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي في الساعة 5:28 عند 5:43 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:12. تقدم لحضراتكم معالي الأخلاق في الساعة 6:32 عند 6:40 نستمع لسفينة النجاة. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 7:09 عند 7:14 حديقة الأطفال. لآلئ ودرر في الساعة 7:50 قسم الأخبار في الساعة 8:00 يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تماسك الجبهة الداخلية وبناء القدرة الدفاعية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليماني سيواصل مسيرته في الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية والسعي المستمر لبناء قدراته الدفاعية وإصلاح مؤسساته والعناية بالتكافل الاجتماعي. وفي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هنأ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي العالم الإسلامي بما فيه الشعب اليماني ومجاهديه ومنتسبي قواته العسكرية والأمنية بهذه المناسبة، وقال إن الشعب اليماني المسلم مسلم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على درب الآباء والأجداد، وبعون الله مصمم على مواصلة مسيرته في الحفاظ على هويته الإيمانية. أضاف أنه بقدر ما وصل إليه الطاغوت من الفساد والإجرام، بقدر ما هيأ نفسه للسقوط والانهيار إذا تحركت أمة الإسلام بإسلامها العظيم ومبادئه وقيمه. سيد الحوثي أكد أن على المسلمين أن يستلهموا من حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دروس الهجرة النبوية ما فيه الهداية الكافية وما يحظون من خلاله بنصر الله ومعونته، كما أكد أنه على المسلمين التحرك الجاد من منطلق مسؤولياتهم المقدسة للتصدي للطاغوت ولشره لإنقاذ أنفسهم وشعوبهم وللإسهام في إنقاذ المجتمع البشري، مشيرا إلى أن سعي الطاغوت لمحاربة الروح الإيمانية والمبادئ الإلهية واستبدالها بالإلحاد والكفر وتأليه المادة واتباع الشهوات وصل إلى ترويج جريمة الفاحشة الدنيئة. قال السيد الحوثي وأشار إلى أن الطاغوت حارب التعاليم التربوية والأخلاقية التي تسمو بالإنسان، وسعى لإقناع الشعوب لاستبدالها بالرذائل والمفاسد والتخلي عن الفضائل، مؤكدا أن الطاغوت حارب حاكمية المنهج الإلهي والشريعة التي تستقيم بها الحياة ويقوم القدس، وأقنع المجتمعات الإسلامية بإزاحتها من نظام